زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر مسائل تتعلق بأحكام الدفن، ومنها أن الأصل دفن كل ميت في قبر مستقل، وأن هذا الذي جرى عليه عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أنه لا يدفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا عند الضرورة، كما يكون في حالات الحروب والزلازل ونحوها. وتكلمنا عن حكم الدفن في الفساق، وهي غرف مبنية تحت الأرض بعمق يقارب عمق القبر أو أكثر، تسع عشرة أشخاص أو خمسة عشر شخصاً متراصين متجاورين، فبعض أهل العلم حرم الدفن فيها وبعضهم كره ذلك، وقلنا أسباب المنع، ومنها قضية امتهان الميت لأنه يترك هكذا في هذه الحجرة فيبلى الكفن ويغشاه الدود أمام من ينزل لدفن الميت الذي بعده فيكون مكشوفا لهم. ولا يجوز الدفن في قبر سابق، يعني هل يجوز أن نحفر قبرا سابقا وندفن فيه ميتا؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأنه اعتداء على حرمة الميت الأول، إلا أن يكون الميت الأول قد بلي وصار رفاتا لم يبق إلا عجب الذنب، فعند ذلك يجوز عند الحاجة نبش هذا القبر أو فتح القبر لدفن ميت آخر، ولا حرج من أخذ الأجرة على حفر القبر، وإن كان الأفضل ترك ذلك طلبا للثواب. ويكره إدخال شيء مسته النار في قبر الميت، كما يمنع اتباع جنازة الميت بمجمرة ونحوها. وسبب ذلك أولا أنه من شعار الجاهلية، يعني لو قال واحد لماذا لا نتبع جنازة الميت بمجمرة، لماذا؟ المجمرة طبعا فيها الجمر، فيها النار، أولا من شعار الجاهلية، ثانيا أنه قد يفضي إلى التشاؤم عند بعض أصحاب النفوس التي لم يتأسس فيها التوحيد، بأن يقال هذا تتبعه النار أو هذا من أهل النار ونحو ذلك. لم يكن من هدي الصحابة رضوان الله عليهم استعمال الخشب والآجر في الدفن، طبعا الآجر هو طين مسته النار، والآن قوالب الإسمنت فيها أشياء من هذا، ولكن تستعمل عند الحاجة فقط، فإذا لم توجد حاجة فلا نستعمل شيئا مسته النار ولا نجعله في القبر. طيب، من الذي يتولى إنزال الميت في القبر؟ وصيه، ثم أولياؤه، ثم الأقرب فالأقرب. فلو أوصى الميت بوصية قال يدفنني فلان، فهو أولى من يدفنه، فإذا لم يكن هناك وصية من الذي يدفنه؟ أولياؤه مثلا، أولاده مثلا، الأقرب فالأقرب. فإن لم يوجد دفنه من حضر من عامة المسلمين، لأن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. طيب، يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: أما الرجل فأولى الناس بدفنه أولاهم بالصلاة عليه من أقاربه، لأن القصد طلب الحظ للميت والرفق به، ومن سيكون أعطف الناس على الميت وأرحم الناس بالميت وأرفق الناس بالميت؟ ذووه، أقاربه، لا شك. إلا إذا أوصى قال يصلي علي فلان ويدفنني أو يدفنني فلان، فعند ذلك ننفذ وصيته. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ألحده العباس وعلي، فهذا عمه وهذا ابن عمه، هذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في فتاويه: الأولى بذلك، يعني في دفن الميت، وصيه إذا كان له وصي، فإن لم يكن له وصي فالأقرب ثم الأقرب من أوليائه، وإذا كان هناك متعلم فهو أولى، يعني عنده علم بطريقة الدفن، هذا المقصود بقول الشيخ متعلم، وإن لم يكن هناك متعلم ودفنه غير متعلم، لأن بعض الناس يمكن يدفن وهو أمي يعني أو ليس من أهل العلم لا قراءة ولا سماعا، فإنه يتلقى التعليم من المتعلم ويوجهه المتعلم. قد يكون هناك مثلا طالب علم يحضر الدفن لكنه لا ينزل في القبر لسبب أو لآخر، فالذي ينزل يتلقى التوجيه من طالب العلم عند القبر. هذا في فتاوى الشيخ رحمه الله. طيب، ماذا بالنسبة للمرأة؟ المرأة أولى الناس بها محارمها. قال عبد الرحمن بن أبزة: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على زينب بنت جحش رضي الله عنها بالمدينة، فكبر عليها أربعا، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من تأمرنا أن يدخلها القبر؟ وكان يعجب أن يكون هو الذي يلي ذلك، كان يتمنى لشرف الميتة. فأرسلوا إليه إلى عمر: انظر من كان يراها في حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. من الذي كان يراها في حياتها؟ من؟ ها؟ مثل محارم. فقال عمر رضي الله عنه: صدقتن. وهذا الحديث قد رواه الطحاوي بسند صحيح كما قال الألباني رحمه الله. وقد قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها، وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتها والسفر معها، ولها السفر معه، هذا في المغني. أيهما أولى، أقاربها أم زوجها؟ سبق أن ذكرنا بطلان قول من يقول بانقطاع الرابطة الزوجية بالموت، وأن الزوج يصبح أجنبيا عن زوجته. ومما يقال لهم في بطلان هذا: إذن لا يرثها. ها، ماذا تقولون؟ بعض الناس الذين يقولون تنقطع العلاقة بالموت ويصير أجنبيا عنها وما يجوز أن يلمسها ولا أن ينزلها القبر، وهو إذا مات ما يجوز أن تغسله ولا أن تلمسه، نقول هذا الكلام باطل. ولو كان كذلك إذن خلاص لا ترث منه ولا يرث منها. فإذن هذا كلام غير صحيح. فنعود إلى المسألة: من الأولى بدفن المرأة، زوجها أم أقاربها محارمها؟ من أهل العلم من قال الزوج أولى كما ذكر الشافعية، وهذا كلام النووي رحمه الله في المجموع، وأكثر العلماء على تقديم الأقارب. قال ابن قدامة: وظاهر كلام أحمد أن الأقارب يقدمون على الزوج. قال الخلال: استقامت الرواية عن أبي عبد الله أنه إذا حضر الأولياء والزوج فالأولياء أحب إليه، فإن لم يكن الأولياء فالزوج أحق من الغريب المغني، فإن لم يوجد أحد من محارمها فمن الذي يتولى إنزالها القبر؟ قيل: يتولى ذلك النساء، ولكن هذا قول ضعيف. قال ابن قدامة رحمه الله: ذلك غير مشروع لهن بحال، يعني ولا بأي حال. وكيف يشرع لهن وقد نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز؟ فإذا قلنا المرأة تدفن المرأة يلزم من ذلك أن تتبع جنازتها، ومعلوم أن المرأة نهيت عن اتباع الجنازة. ولأن ذلك يعني لو كان دفن المرأة من قبل المرأة والأولى أن تدفن المرأة المرأة، لو كان ذلك مشروعا لفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفائه، ولا نقل ذلك الصحابة أو التابعون أو نقل عن بعض الأئمة. قال ابن قدامة رحمه الله معللا غير قضية النهي عن اتباع الجنازة: قال: ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال، وفي نزول النساء في القبر بين أيديهم، يعني أيدي الرجال، هتك لهن، يعني حرمة المرأة تنزل الآن لا يؤمن التكشف، هذا إنزال فيه بذل جهد ومد اليدين ومد الرجل والتدلي والصعود الهبوط، فكيف يفعل هذا بحضرة الرجال؟ ثم ذكر رحمه الله سببا ثالثا فقال: مع عجزهن عن الدفن. طبعا الضعف النفسي والضعف البدني، وضعفهن عن حمل الميتة وتقليبها، لأنها ستوضع على الجانب الأيمن موجهة إلى القبلة. قال: فلا يشرع. انتهى كلامه رحمه الله. فطبعا نحن الآن في قضايا الاضطرار، يعني مثلا ما يحدث الآن في الشام، الآن قلنا قصف هذه في بعض البلدان مثل حمص الذي جرى فيها من الجرائم العظيمة، لو ما وجد من يدفن المرأة إلا نساء، خلاص هذا حال اضطرار، يكون رجل مع نساء فيموت الرجل، قد يكون معهن في طريق سفر، هذا كان يحصل من زمان، يحصل احتمالات يعني لا بأس بها. فكون تدعو الحاجة أن تدفن المرأة رجلاً أو تدفن النساء رجلاً أو تدفن المرأة نساء في حال الحاجة والضرورة، هذا شيء آخر، نحن نتكلم الآن عن حال الاختيار. طيب، إذا لم يتولى الأقارب ولا الزوج في القبر دفن المرأة، من الذي يتولى ذلك؟ الغرباء من الناس للحاجة، ويقدم أهل الصلاح والتقوى على غيرهم. والدليل على ذلك أن أبا طلحة رضي الله عنه هو الذي دفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود زوجها وأبيها. قال النووي: ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طلحة الأنصاري هو أجنبي عن بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان من صالحي الحاضرين، ولم يكن لها هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله كان له عذر في نزول قبرها، وكذا زوجها. طبعا أحيانا في حالات إذا واحد مثلا ما عرف الملابسات، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في مثلا وقت من الأوقات سقط وجحش شقه وصار يصلي قاعدا، أصيب في بعض المعارك مثلا، فقد يكون هناك عذر حتى لو ما نص عليه ولا يوجد أحد من محارمها. فنزل أبو طلحة في القبر، ومعلوم أن أختها فاطمة كانت موجودة، ومع ذلك ما أمرها أن تنزل لدفن أختها، وأذن للرجل الأجنبي بالنزول، الرجل الصالح، فدل ذلك على أنه لا مدخل للنساء في دفن النساء. قال ابن قدامة رحمه الله: لكن إن عدم محرمها استحب ذلك للمشايخ، يعني لأهل العلم لأهل الفضل، هم أبعد عن الفتنة ومن يليهم من فضلاء الناس وأهل الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل في قبر ابنته دون غيره المغني. تقديم المحرم على غيره من الرجال من باب الأولوية لا الوجوب، بناء على ذلك وفي فتاوى اللجنة الدائمة: لا يشترط في من ينزل المرأة في قبرها أن يكون محرما لها. يعني فلنفترض عند دفن المرأة أخوها انهار نفسيا، ما يستطيع يتحرك، غشي عليه، سقط، نبقى ننتظر؟ لا مانع أن ينزلها الأفاضل من الناس، أصلح الحاضرين، من يرجى دينه وفضله ينزلها. وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في فتاويه: لا بأس من إدخال الأجنبي المرأة قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يشترط أن يكون الذي ينزل للقبر محرما للمرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة رضي الله عنه أن ينزل في قبر ابنته ويدفنها هو، ويدفنها مع حضوره هو، يعني مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها عثمان رضي الله عنه. فتاوى الشيخ. الشيخ الألباني رحمه الله له مصنف ممتاز في أحكام الجنائز، ذكر في كلامه في من ينزل المرأة في قبرها أن لا يكون قد جامع أهله الليلة السابقة. واستدل الشيخ رحمه الله بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم أحد لم يقارف أهله الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال: قال فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال فليح يعني الراوي: أراه يعني الذنب. فهكذا فسر الراوي كلمة يقارف، وقال بذلك بعض أهل العلم، لكن الحقيقة أن التفسير هذا فيه نظر، لأن قوله لم يقارف الليلة المقصود به الجماع، لم يقارف الليلة المقصود به الجماع، وتفسير بالذنب ضعيف لأمور، منها أن ذلك قد جاء مفسرا في بعض الروايات، فقال قال لا يدخل القبر رجل قارف أهله، وهذا يجيب على سؤال لماذا لم ينزلها عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان رضي الله عنه كان قد وقع على بعض جواريه تلك الليلة، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من المناسب أن ينزل في القبر على هذا. وهذه الرواية: فلم يدخل عثمان بن عفان القبر عند أحمد بسند صحيح. وهذه الرواية صريحة أنه أراد بقوله يقارف يعني يجامع، وليس معناه يذنب. وهناك من هو أصلح من أبي طلحة، وليس أبو طلحة هو الوحيد الذي لم يذنب. وأي سؤال هذا؟ يعني من الذي لم يذنب الليلة الماضية فيقول أبو طلحة أنا؟ هذا بعيد. وفي الصحابة من هو أفضل منه؟ ولو كان المراد المقارفة الذنب لكان النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرون الذين معه أحق بذلك. وكيف سيمدح أبو طلحة نفسه بقوله أنا، مع أن من خصاله وخصال الصحابة أنهم لا يزكون أنفسهم، وهذا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قوله لم يقارف الليلة، هذا مظنة إتيان الرجل أهله بالليل، فإذا الأقرب أن المراد بقوله يقارف الوطأ والجماع، يقال قارف الرجل أهله إذا امرأته إذا جمعه. لكن ما حكم يعني ما وجاهة الشرط الذي اشترطه الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة النزول في القبر أن يكون الذي ينزل لدفن المرأة لم يأتي أهله تلك الليلة؟ الحقيقة أن هذا لم يوافق عليه عامة أهل العلم، ولأن هذا الطلب كان لمعنى خاص، وقد جاء في بعض الروايات، وهو أن عثمان رضي الله عنه لما طال مرض زوجته عمد إلى بعض جواريه فوطئها، ثم توفيت زوجته تلك الليلة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الإشعار، يعني أنك لو راعيتها في هذه الحال ولم تطأ كان أولى. وليس هذا بحرام طبعا، ليس بحرام أن يطأ، لكن كان الأولى أن لا تأتي غيرها تلك الليلة. وذكر العيني رحمه الله أن في تفسير هذا السبب، أن عثمان رضي الله عنه باشر جارية له في تلك الليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك، فلم يعجبه اشتغال عثمان عن زوجته لهذا، فأراد أن لا ينزل، وقال سأل عمن لم يقارف أهله. وهذا كما قلنا لا يدل على أن عثمان فعل شيئا حراما، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام هذه بنته، وهو أراد أن يدل على الأنسب لحالها، كما فعل في قضية علي رضي الله عنه لما أراد أن ينكح بنت أبي جهل، فليس حراما، لكن أراد أن يخبر المسلمين بأنه لا يريد ذلك ولا يناسب ذلك أن تكون بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. قال ابن حجر رحمه الله: احتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع، ولم يظن عثمان أن تموت تلك الليلة، وليس في الخبر ما يقتضي أنه وقع بعد موتها، بل ولا حين احتضارها، والعلم عند الله تعالى. فإذا حصل اتفاقا يعني أن عثمان لما طال مرض زوجته أتى بعض جواري، وكان ذا مال وعنده الجواري، فأتى جارية له فماتت زوجته، حصل اتفاقا. فإذا ليس الحديث تشريعا عاما للأمة، بمعنى أن يقال إذا احتجنا إلى رجل يدفن امرأة أن نسأل عند القبر من لم يقارف أهله الليلة ينزل، واللي قارف ما ينزل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن كثير من أصحابه ولم يكن يسأل هذا السؤال. فإذا السؤال ذاك عن إيش؟ معنى خاص. ولم يأتي عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه التزم بهذا، وإنما أخذ منه بعض العلماء أنه يستحب لمن ينزل في قبر المرأة أن يكون بعيد العهد بالملذات حتى المباحة، أن من ينزل بالمرأة يكون بعيد العهد بشهوة حتى المباحة. ولذلك قال بعض الشراح: وفيه إيثار بعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت، عمدة القاري. وقال ابن الجوزي: والقريب العهد، وقريب العهد بالشيء يتذكره، فلهذا طلب من لم يقرب عهده بذلك. المشكل من حديث الصحيحين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العلماء فيما أعلم لم يقل أحد منهم إن المرأة يحرم أن يدخلها في قبرها من جامع تلك الليلة، لكن قالوا من بعد عهده بالجماع كان أولى، وهذا أنسب واضح، يعني يناسب أن ينزل بالمرأة من كان بعيد العهد بشهوة. قال الشيخ ابن عثيمين: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يدفن إحدى بناته: أيكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، فنزل. قال: فإذا نزل الإنسان إلى قبر امرأة وهو يعرف كيفية الدفن ولو كان قد جامع في تلك الليلة فلا بأس ولا حرج، لكن الأولى أن يكون الإنسان الذي ينزل في قبرها لم يجامع في تلك الليلة. وكذلك ذكر الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله أن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في دفن ابنته: أيكم لم يقارف أهله؟ قال الشيخ: هذه قضية عين، يعني ليست عامة، هذه خاصة، هذه قضية عين لا يستنبط منها حكم شرعي عام للأمة. ولو سأل سائل فقال: كم واحد ينزل في القبر؟ واحد، اثنان، ثلاثة، كم؟ استحب بعض العلماء أن يكون من يدخل القبر وتراً، ولكن الأقرب عدم التحديد بل حسب الحاجة. قال الكاساني: الدخول في القبر للحاجة إلى الوضع ليوضع الميت، فيقدر بقدر الحاجة، يعني قد يكون خفيفاً، قد يكون ثقيلاً، قد يكون الحامل ضعيفاً، قد يكون الحامل قوياً، قد يكون المكان يسع، قد يكون أضيق. فيقول الكاساني رحمه الله: والوتر والشفع سواء، بدائع الصناعة. قال ابن قدامة: ولا توقيف في عدد من يدخل القبر. إيش يعني لا توقيف؟ لا يوجد نص معين في هذا، لا توقيف. لو هناك نص وقفنا عنده خلاص. قال: لا توقيف في عدد من يدخل القبر، نص عليه أحمد، فعلى هذا يكون عددهم على حسب حال الميت وحاجته وما هو أسهل في أمره المغني. وقد تولى دفن النبي صلى الله عليه وسلم وإنزاله أربعة. عن ابن عباس قال: دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل، وسوى لحده رجل من الأنصار، وهو الذي سوى لحود الشهداء يوم بدر. رواه ابن حبان وصححه الألباني. مسألة: السنة في دفن الميت أن يدخل القبر من قبل رجلي القبر. طبعا القبر مستطيل، صح؟ صحيح، قبر مستطيل، سيوضع الميت فيه، فجهة فيها الرأس والجهة الأخرى فيها الرجلين. كيف تتصورون حالات إنزال الميت في القبر؟ قد ننزله من جهة الرأس، ننزل الرجلين من جهة الرأس، وقد ننزل الرأس من جهة الرجلين، وقد يرفع ويوضع عموديا، أو ينزل من النعش أفقيا. فهل دلت السنة على شيء؟ الجواب: نعم، السنة في إدخال الميت القبر أن يسل سلا. وصورة السل هذا، طبعا السل ينافي أن يحمل الميت ويوضع هكذا، يعني ينزل عموديا، طيب، أو ينزل أفقيا كذا في القبر. والسل يعني الإدخال هكذا، فإذا كان مثلا هذا هو القبر ندخله هكذا، هذا السل، وليس مثلا نضعه عموديا أو نضعه بهذا الشكل، سنسله سلا، ندخله القبر من جهة رجليه. ما الذي سيدخل؟ الرأس أولا من جهة الرجلين. هكذا إذن ثبت في السنة. وقال العلماء: أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر، وهو طرفه الذي يكون فيه رجل الميت، ثم يسل من قبل رأسه سلا رفيقا المجموع. وعن أبي إسحاق السبيعي قال: أوصى الحارث بن عبد الله الهمداني من أصحاب علي وابن مسعود أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد صحابي أنصاري، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر. هذا من السنة، وقد رواه أبو داود وصححه البيهقي. قال البيهقي: وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند، يعني فيه حجة. وقد روينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك. وعن محمد بن سيرين قال: كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجليه. رواه أحمد بسند صحيح، وفيه دليل على أنه يستحب أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر، يدخل من جهة رجلي القبر، أي موضع رجلي الميت منه عند وضعه فيه. وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يدخل القبر من جهة القبلة معرضا، يعني بالعرض، إذ هو أيسر. هذا بالنسبة للمذهب الحنفية، وعرفنا ما هو الراجح. طيب، فإذا لو سأل سائل: هل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟ نعم، لكنها ضعيفة، رواية ابن ماجه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا، قال ابن الملقن في إسناد عطية العوفي وهو ضعيف جدا. وقد بين الإمام الشافعي رحمه الله ضعف هذا الحديث من ناحية المتن أيضا، وقال لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار، والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة البيت، وأن لحده تحت الجدار، فإذا القبر ملاصق للجدار. طيب أين سيكون اللحد؟ لأن حفرنا ونزلنا، أين سيكون اللحد؟ تحت الجدار، والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة البيت وأن لحده تحت الجدار، فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار ولا يقف عليه شيء؟ المعترض طبعا لو كان القبر هكذا سندخله بالعرض، يعني أفقيا سندخله القبر، فيقول الشافعي رحمه الله بناء على وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإدخال المعترض هذا غير ممكن، فلا بد أن يكون قد سل سلا، ما هو دخل بالعرض، ما هو أدخل بالعرض، سل سلا، إذن من جهة الرجلين يدخل الرأس. ثم قال الشافعي في كتابه الأم: وأمور الموتى وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت، يعني مثل هذا لا يخفى، جنائز تتتابع، سنة الله في البشر أن يموتوا، والموت باستمرار ماشي، المنايا تتوالى. قال: وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت وحضور الأئمة وأهل الثقة، وهو من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث، والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا ينقل العامة عن العامة، لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا. وقد جاء في مصنف من أبي شيبة عن عمير بن سعد أن عليا كبر على يزيد بن المكفف أربعا وأدخله من قبل القبلة. قال ابن قدامة: وإن كان الأسهل عليهم أخذه من قبل القبلة أو من رأس القبر فلا حرج فيه، يعني افرض كان في عوائق، مثلا كان القبر في الزاوية، يعني ممكن تحصل أشياء، شجرة عند في الجهة هذه، هل في مانع ندخله من أي جهة؟ ما في مانع. نحن نتكلم عن الأفضل والسنة أن يسل سلا ويدخل من جهة الرجلين، الرأس من جهة الرجلين. قال ابن قدامة: وإن كان الأسهل عليهم أخذه من قبل القبلة أو من رأس القبر فلا حرج فيه، لأن استحباب أخذه من رجلي القبر إنما كان طلبا للسهولة عليهم والرفق بهم، فإذا كان غيره أسهل كان مستحبا، فإذا كان الأسهل غيره كان مستحبا. قال أحمد رحمه الله: كل لا بأس به، يعني من ناحية الجواز ما في مانع. وكذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليقا على هذه المسألة: والأمر في هذا واسع، ويسن لمن ينزل الميت في القبر أن يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على طريقته وشرعه ومنهجه، وذلك لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وعند الترمذي: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ له أيضا: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه النووي وابن كثير والألباني في أحكام الجنائز. طيب، قول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله أو بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي يقولها؟ كل من حضر، الذي يتولى الدفن، الذي يتولى الإنزال، من الذي يقولها؟ أحسنت، الذي يتولى الإنزال ويباشر الدفن هو الذي يقولها، أما من حضر يعني الآخرون لا يشرع لهم أن يقولوا ذلك، فهذه سنة خاصة بمن ينزل الميت قبره. قال النووي رحمه الله: يستحب أن يقول الذي يدخله القبر عند إدخاله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المرداوي رحمه الله: ويقول الذي يدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. وجاء في كلام اللجنة الدائمة: ويقول من تولى دفنه حين وضعه في اللحد بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. طيب ماذا يقول الحاضرون؟ الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وإن سكتوا فلا مانع، فوهم إذا دفنوه يسألون الله له التثبيت، لأنه الآن يسأل. ومن البدع المحدثة الأذان والإقامة عند القبر وعند إدخاله فيه، فلا يجوز الأذان ولا الإقامة عند القبر بعد دفن الميت، ولا في القبر قبل دفنه، لأن ذلك بدعة محدثة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. طبعا هذا كان جواب اللجنة الدائمة على سؤال وجه إليها في قضية أنه في بعض البلدان في أذان وإقامة عند الدفن، والبدعة هذه يبدو أنها قديمة يعني. ولذلك لما سئل ابن حجر الهيتمي: ما حكم أذان والإقامة عند سد فتح اللحد؟ يعني بعد ما كانوا يجعلوه في اللحد ويغلقوا عليه، واحد يقوم يأذن ويقيم. فقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هو بدعة، إذ لم يصح فيه شيء، قال: إلا شيئا يحكى عن بعض المتأخرين أنه قال: لعله مقيس على استحباب الأذان والإقامة في أذن المولود. طبعا هذا يعني قياسات في العبادات ما تجوز، ما يجوز القياس الأحمد. يقول: والله بناء على أن المولود أول ما يقتل الدنيا نأذن في أذنه ونقيم، إذا رحل من الدنيا نفعل هذا نقياسا على الأول. هذه قياسات باطلة في العبادات، لا قياسات، يا في نص وإلا وقفنا. قال ابن حجر الهيتمي: وكأنه يقول: الولادة أول الخروج إلى الدنيا، وهذا آخر الخروج منها، وفيه ضعف، فإن مثل هذا لا يثبت إلا بتوقيف. انتهى من الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي. طيب، من المسائل المتعلقة بدفن المرأة تغطية القبر عند دفن المرأة. نشاهد مثلا الآن إذا جاء وقت إنزال المرأة في القبر غطوا القبر، فهل هذه التغطية لها أصل مثلا، أو هل وردت من فعل السلف مثلا؟ قال ابن قدامة رحمه الله: والمرأة يخمر قبرها بثوب، لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا. لا نعلم خلافا في استحبابه، يعني استحبابه عندهم مؤكد مستقر ثابت. وقد روى ابن سيرين أن عمر كان يغطي قبر المرأة. قال ابن قدامة: ولأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون. انتهى. قال النووي رحمه الله: يستحب أن يتخذ للمرأة نعش، والنعش هو المكبة التي توضع فوق المرأة على السرير وتغطى بثوب لتستر عن أعين الناس. ما هذا؟ نقول: سرير الجنازة الذي تحمل عليه المرأة، الذي تحمل عليه هذا إذا وضعت عليه ومددت عليه، لو غطيناها بغطاء فالغطاء سينسدل على أعضائها فتبدو، يعني يظهر حجم الأعضاء. نعم هي الأعضاء مغطاة، لكن يظهر حجم الأعضاء، يظهر حجم الرأس، حجم الكتفين، حجم اليدين، حجم الرجلين. فماذا نفعل؟ الأحسن والأفضل أن يجعل على سرير المرأة الممددة عليه الذي ستحمل عليه للصلاة ثم للدفن، أن يجعل عليه مثل يجعل عليه شيئا من الخشب المرتفع مثلا الذي يلقى الثوب فوقه، فهي تغطى وتوضع على السرير على النعش، ثم هذه المكبة فوقها تغطى أيضا، فيكون تكون يعني أشبه كذا بالقبة، أشبه بالشيء المقبب المرتفع فوق جسدها، بحيث ما يكون الثوب مباشر فيظهر حجم الأعضاء. طيب بماذا استدلوا؟ بجنازة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، قيل أول من حمل على هذا النعش من المسلمات، أول امرأة من يعني في هذه الأمة حملت بهذه الطريقة هي زينب رضي الله عنها. وقد روى البيهقي رحمه الله أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه. روى البيهقي هذه الرواية، والنووي رحمه الله أوردها في المجموع، وقال روى البيهقي وذكر الحديث، فإن صح هذا فهي قبل زينب بسنين كثيرة. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما حكم تسجية قبر المرأة عند إنزالها القبر، وما مدة التسجية؟ التسجية يعني التغطية. والضحى والليل إذا سجى، سجى الليل إذا سجى غطى. قال الشيخ ذكر بعض أهل العلم أنه يسجى يعني يغطى قبر المرأة إذا وضعت في القبر لئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجب، ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليها. فإذا هذا أفضل أحسن أستر، يغطى القبر ويضعونها فيه، فإذا صفوا اللبن عليها فسترت خلاص باللبن هذا، أزالوا الغطاء، كذلك ليتمكنوا من إهالة التراب. وقال أيضا رحمه الله في لقاء الباب المفتوح: أما وضع العباءة على القبر حين تنزيل المرأة فهذا حسن، وقد ذكره العلماء وقالوا إن قبر المرأة يسجى عند وضعها فيه يعني يغطى، انتهى. طيب ماذا بالنسبة لقبر الرجل؟ هل يستر أو يبقى مكشوفا؟ عند جمهور أهل العلم يبقى مكشوفا خلافا للشافعية. قال ابن قدامة: وشهد أنس بن مالك دفن أبي زيد الأنصاري فخمر القبر بثوب، فقال عبد الله بن أنس: ارفعوا هذا الثوب، إنما يخمر قبر النساء، وأنس شاهد على شفير القبر لا ينكر. يعني أنس ساكت، وعبد الله بن أنس لما تكلم وما أنكر أنس، معناها أنه مقر في أن قبر الرجل لا يغطى، وأن التغطية خاصة بقبر المرأة. وعن أبي إسحاق أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبا وقال إنه رجل. قال أبو إسحاق: وكان عبد الله بن يزيد قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، وهذا إسناد صحيح، وصححه ابن حجر العسقلاني رحمه الله في تلخيص التلخيص الحبير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل ينبغي أن يوضع على النعش مكبة أو لا؟ والمكبة مثل الخيمة، أعواد مقوسة توضع على النعش ويوضع عليها ستر. فأجاب الشيخ: إن كانت أنثى فنعم، وقد استحبه كثير من العلماء لأنه أستر لها. وقد ذكر البيهقي رحمه الله أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أوصت بذلك، وقيل غير هذا. قال الشيخ: وهذا مستعمل في الحجاز، لكنه في نجد لا يعرف، ولو فعله أحد لكان محسنا. طبعا الشيخ يتكلم عن وقته. قال: ولا ينكر عليه، لأنه تقدم أحياناً بعض الجنائز من النساء، يشاهد الإنسان أشياء لا يحب أن يشاهدها، فإذا جعلت عليها المكبة فإنها تسترها. أما الرجل فلا يسن فيه هذا، قال الشيخ، بل يبقى كما هو عليه، لأنه فيه فائدة، وهو قوة الاتعاظ، إذا شاهده من كان معه بالأمس، شاهدوه الآن جثة على هذا السرير. قال: وإن ستر بعباء كما هو معمول به عندنا فلا بأس. الشرح الممتع. فإذن لا حرج، قضية يعني الوجوب ما في وجوب، لكن الذي ورد الآن عن السلف أنه يغطى قبر المرأة ويكشف قبر الرجل. طيب، كيف نضع الميت في القبر؟ على ظهره، على جنبه؟ وإذا قلنا على جنبه، على جنبه الأيمن أم على جنبه الأيسر؟ وإذا قلنا على هذا الجنب، أين يكون وجهه؟ الذي عليه جمهور العلماء وجوب دفن الميت مستقبلا القبلة وجوبا. ويدل على ذلك ما جاء عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هن تسع. فذكر: وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود وحسنه المنذري وكذلك الألباني في الإرواء، وضعفه بعض أهل العلم. وعن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه ذكر الكعبة فقال: والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ونوجه إليها موتانا. رواه البيهقي في السنة الكبرى وفي سنده انقطاع. قال البهوتي رحمه الله: ويجب أن يستقبل بالميت القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتا. وأحياء يجب أن نستقبلها في الفريضة. طيب، أيضا ماذا قال البهوتي في تعليل توجيه الميت للقبلة؟ قال: ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. دقائق أولي النهى. قال ابن حزم الظاهري: على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض المحلة. إذن انظروا إلى قضية قوة وأثر وأهمية ومنزلة ووزن عمل المسلمين، عمل المسلمين الذي تتابعت عليه أجيالهم، أن هذه قضية لها عند العلماء وزن وأهمية، أن هذا الأمر من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا تتابع الأمر عليه، فإن مخالفته شديدة، مخالفة هذا شديدة. طيب، هذا بالنسبة للتوجيه للقبلة. أما بالنسبة لوضعه على الجنب الأيمن، فالأفضل ولا شك أن يوضع على جنبه الأيمن، ولو وضع على الأيسر جاز، ولكن يكون من قام بهذا تاركا للأفضل. قال ابن عابدين في حاشيته: ويوجه إليها وجوبا، يعني القبلة، وينبغي أن يكون على شقه الأيمن. ففرق بين التوجيه وبين الوضع على الشق الأيمن. وقال النووي رحمه الله: يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة. واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن، فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز، وكان خلاف الأفضل المجموع. وكذلك مثله في الإنصاف، لو دفن الميت إلى غير جهة القبلة هل ينبش القبر ويغير؟ إذا دفن الميت إلى غير جهة القبلة هل ينبش القبر ويغير؟ إذا قلنا أن هذا الوضع واجب، فإن نبشه وتوجيهه واجب، إلا إذا مضى عليه مدة وتغير فلا ينبش. قال المرداوي رحمه الله: لو وضع غير مستقبل القبلة نبش على الصحيح من المذهب. قال ابن عقيل: قال أصحابنا: ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ. انتهى من الإنصاف. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في بعض البلدان يدفنون الميت على ظهره ويده اليمنى على اليسرى فوق بطنه، فهل هذه الطريقة صحيحة في الدفن؟ فقال: الصواب أن الميت يدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن الكعبة قبلة الناس أحياء وأمواتا، وكما أن النائم ينام على جنبه الأيمن يعني في الحياة لما يكون حيا قبل الموت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك الميت يوضع على جنبه الأيمن، فإن النوم والموت يشتركان في كون كل منهما وفاة، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالمشروع في دفن الميت أن يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ولعل ما شاهده السائل في بلاده كان ناتجا عن جهل في ذلك، وإلا فما علمت أحدا من أهل العلم يقول الشيخ يقول إن الميت يضجع على ظهره وتجعل يداه على بطنه. قال ابن قدامة: ويضع تحت رأسه لبنة أو حجرا أو شيئا مرتفعا. هذا بالنسبة لماذا يضع تحت رأسه، وبقي عندنا مسألة حل عقد الكفن، وبقي عندنا مسألة كشف وجه الميت بعد الدفن بعد وضعه في القبر، وبقي عندنا جعل تحت الميت حصير أو فراش في القبر. هذه سنرجئها للدرس القادم إن شاء الله. لكن وضع لبنة تحت الرأس أو شيء مرتفع نعم، وحل عقد الميت بعد الدفن نعم، وكشف وجه الميت بعد وضعه في القبر لا، ووضع شيء تحت الميت في القبر لا. هذا يعني باختصار. طيب، فنعلن إن شاء الله عن وقت الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.